بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه، ما بعد، فها نحن في فصل جديد وفصل مهم، وهو معاملة الولاة وحقوقهم وتحريم الخروج عليهم. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه ولمشايخه وللمسلمين أجمعين. قلتم حفظكم الله تعالى: معاملة الولاة وحقوق وتحريم الخروج عليهم. قال الإمام سفيان الثوري رحمه الله: يا شعيب، لا ينفعك ما كتبت حتى ترى الصلاة خلف كل بر وفاجر، والجهاد ماض إلى يوم القيامة، والصبر تحت لواء السلطان، جار أم عدل؟ قال شعيب: فقلت لسفيان: يا أبا عبد الله، الصلاة كلها؟ قال: لا، ولكن صلاة الجمعة والعيدين، صلِّ خلف من أدركت، وأما سائر ذلك فأنت مخير، لا تصلِّ إلا خلف من تثق به وتعلم أنه من أهل السنة والجماعة.
نعم، هذا الباب من الأبواب المهمة عظيمة التي تكاثرت فيها النصوص الشرعية وتنوعت الأدلة من الكتاب ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم وأقوال الصحابة والسلف وإجماعهم، فهو من الأبواب الفارقة بين أهل السنة وأهل البدع من الخوارج وغيرهم، كما أن هذا الباب من الأبواب التي يبغضها أهل البدع ويكرهها ولا يدرسونها ولا يذكرونها، لأنها تخالف عقائدهم وطريقتهم، لأن هدفهم في هذه الدنيا هي الوصول إلى الحكم والكراسي والسياسة، لا هم لهم بالتوحيد ولا بإقامة دين الله عز وجل ولا برفع كلمة الله وجعلها العليا. غرض الأساس عندهم، ولو ذهب المسلمون بل آلاف المسلمين وزهقت أرواحهم وانتهكت أعراضهم، لا يهمهم، إنما همهم الدنيا والوصول إلى الكراسي والمناصب وغيرها، ولو كان ذلك على حساب دماء المسلمين. وثوراتهم وخروجهم مما تلاحظونه وتعرفونه تقرؤون عنه كله ظاهر في هذا منذ العصور الأولى إلى عصرنا هذا. لذلك ذكر ابن القيم رحمه الله أن الخروج على الولاة فتنة إلى آخر الدهر، وقال شيخ الإسلام تيمية رحمه الله: ما من خارجي خرج إلا كانت المفاسد أعظم من المصالح. فهذا باب مهم جدا ينبغي على صاحب السنة أن يعرفه ويعرف الأدلة فيه. وحقوق ولاة الأمر كثيرة، منها الطاعة في المعروف والصبر عليهم وتحريم الخروج عليهم، ويدل على ذلك قول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. لما ذكر طاعة الله ذكرها استقلالا فقال: أطيعوا الله، ولما ذكر طاعة الرسول ذكرها استقلالا: وأطيعوا الرسول. لما جاء إلى أولي الأمر ما قال: وأطيعوا أولي الأمر. قال الشافعي وغيره: هذا دلالة على أن طاعة ولاة الأمر مرتبطة بطاعة الله وطاعة رسوله، فإن أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة في هذا الأمر، لكن لا يعني الخروج عليه وعدم طاعته فيما غير ذلك. وهذا الذي تدل عليه حديث النبي صلى الله عليه وسلم الكثيرة، منها ما جاء في حديث ابن مسعود قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنكم سترون بعدي أثره، وأثره معناها استئثار بالحقوق، يظلمون الرعية ويأخذون حقوقهم. نبينا عليه الصلاة والسلام أخبر بذلك، فقال عليه الصلاة والسلام، قال الصحابة: فما تأمرنا يا رسول الله؟ قال: أدوا إليهم حقهم وسلوا الله حقكم. وهذه قاعدة نبوية مهمة في باب معاملة ولاة الأمر، وهي أنه لا ارتباط بين طاعة ولاة الأمر وبين أداء حقوق الناس، بمعنى أنه تجب طاعة ولاة الأمر سواء ظلم الرعية أو لم يظلم الرعية، ويجب على ولي الأمر العدل وإقامته بين رعيته، فإن قصر لا يعني أننا لا نعطيه حقه. لذلك قال عليه الصلاة والسلام: تدبر، انتبه، عليهم ما حملوا وعليكم ما حملتم، يعني أنهم عليهم ما حملوا من العدل والرفق بالرعية والبحث عن مصالحهم والنصح لهم، وأنتم عليكم طاعتهم بالمعروف وعدم الخروج عليهم. فإن حصل تقصير هنا لا يعني أننا نقصر هنا، الله سائلهم والله سائلنا، فلا ارتباط بين الحقين. ومن باب التقريب للصورة، الآن طاعة والدك، إذا قصر والدك في حقك هل معنى هذا يجوز لك العقوق؟ يبقى البر عليك واجب مهما قصر هو في حقه، فالله سائله والله سائلك. واضح؟ النبي عليه الصلاة والسلام في حديث ابن عباس قال: من كره من أميره شيئا فليصبر، فإنه من خرج من السلطان شبرا مات ميتة جاهلية. وهذا دلالة على خطورة الخروج على ولاة الأمر. وكذلك جاء في حديث حذيفة، هذا الحديث الذي يبغضه الخوارج بل يغمزون فيه ويطعنون فيه، وهو قوله عليه الصلاة والسلام: يكون بعدي أئمة لا يهتدون بهداي ولا يستنون بسنتي، يقوم فيهم رجال قلوبهم قلوب الشياطين. تخيل هذه الصورة في الحاكم من الفجور وقلبه قلب شيطان، مرحلة عظيمة من الفسوق. فقال حذيفة: كيف أصنع يا رسول الله؟ هل قال له: قم واعمل المظاهرات واخرج على ولي الأمر ولا يهمك من مات؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: تسمع وتطيع للأمير وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك. لأنه يجب عليك السمع والطاعة لولاة الأمر ولو كانوا أهل الظلم، لكن لا نطيعهم في ظلمهم ولا نرضى بظلمهم، لكن لا نرى الخروج عليه. ولذلك في حديث عبادة رضي الله تعالى عنه قال: بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على سمع الطاعة في العسر واليسر والمنشط والمكره. إذن المسألة لا تتعلق بأنك تحب طاعته ولا ما تحب طاعته، يجب عليك طاعته. قال: وأثرة علينا حتى وإن ظلمونا فأخذوا حقوقنا إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان. وهنا يجوز الخروج على ولاة الأمر، ويسمى هذا من باب الجهاد، لكن شروطه ضيقة وتحتاج إلى أهل العلم الذين يقدرون هذه الشروط، ليس كل أحد. الشرط الأول ظهور الكفر البواح، ظهور الكفر البواح. قوله كفرا يعني أنه دل عليه القرآن والسنة أنه كفر، وأنه أقيمت عليه الحجة حتى كفر بالله عز وجل، وليس فقط ارتكاب الكفر. لابد من توفر الشروط وانتفاء الموانع حتى نكفره، وأيضا التكفير يكون لأهل العلم ليس لأهل الجهل. وقال أيضا بواحا يعني ظاهرا، لا يكتفى بقول سمعنا أنه يقول كذا، قيل لنا أنه يقول كذا. الناس ثلثيهم أعداء لمن ولي الأحكام، هذا إن عدل الناس يكذبون على ولاة الأمر. لا بد من البينة الواضحة الظاهرة، وهو تصريحه بقوله، ولا يقال يلزم، ما دام أنه وضع الربا يلزم أنه مستحل للربا وهو كافر. لا، الاستحلال أمر قلبي لا يمكن أن تطلع عليه حتى يصرح. الشرط الثاني وجود القوة اليقينية لتغييره ووضع من هو أفضل منه، وليس قوة فقط مظاهرات و خشب وغيرها، لابد من قوة يقينية. والأمر الثالث، وهذا قلما إن لم نقل لا يمكن توفره، وهو أن تكون المصالح أعظم من المفاسد، تكون المصالح في تغييره أعظم من المفاسد. وهذا كما قال شيخ الإسلام رحمه الله عبر التاريخ، قلما رجل خرج على ولي الأمر إلا كانت المفاسد أعظم من المصالح. انظر قلب طرفك في التاريخ القديم والحديث، وما يسمى بالربيع العربي الذي اجتال بعض البلدان خروج على ولاة الأمر، أين المصالح؟ ذهب المساكين وذهبت أعراضهم وذهب أمنهم وأمانهم وبيوتهم، وتشردوا في أقطار الأرض. كل هذا بسبب هؤلاء الخوارج الذين يأتون ويحثون الناس على الخروج وهم في بيت بيوتهم جالسون، وأولادهم يدرسون في أوروبا وفي أمريكا وفي وعندهم أموال الدنيا، ويحثون الناس على الخروج، خرجوا يا أهل كذا، خرجوا، ولا كيف ترضون، وهم جالسين ينتظرون. إن صارت المصيبة من الضحية؟ هؤلاء المساكين الشباب والرعية الذين أطاعوهم وهو جالس في بيته لا يضره شيء. وإن حصل الثمرة وتسلطوا، جاء وركب هذه الثمرة وأخذها وترك أولئك، فالضحية دائما هؤلاء الشباب. فلا يغرنكم دعاة الخروج على ولاة الأمر وأهل الثورات وأهل المظاهرات وأهل الاعتصامات، فليس فيها أبدا خير، بل هي من مفاسد القديم، من المفاسد القديمة والحديثة، تفسد على الناس دينهم وبلدانهم. وأهل البدع كلهم يرون السيف، هذه من البدع التي يجتمع عليها أهل البدع كلهم، حتى المرجئة. المرجئة يرون أنه لا يضر مع الإيمان ذنب، لكن يرون الخروج على ولاة، لأن المسألة مسألة سياسية، مسألة دنيا، محبة الدنيا. لذلك قال أبو قلابة رحمه الله تعالى: أهل الأهواء اختلف قولهم واجتمعوا في السيف. وقال أيضا كل صاحب بدعة حروري، كل صاحب بدعة حروري، هذا الحسن البصري يقوله رحمه الله. والأقوال في ذلك كثيرة، وما حكيناه من حرمة الخروج على ولاة الأمر هذا إجماع العلماء، وحكى هذا الإجماع طائفة كبيرة من أهل العلم، منهم من سنقرأهم، ومنهم ابن بطة والأصفهاني وخلال وغيرهم من أئمة السنة، كلهم يحكون الإجماع، وهو قول الصحابة قاطبة. قال أنس أمرنا أكابرنا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن لا نسب أمراءنا ولا نغشهم ولا نعصيهم وأن نصبر فإن الأمر قريب، يقوله أنس عن كبار الصحابة. من المسائل التي هي من حقوق ولاة الأمر وذكرها الثوري رحمه الله الصلاة خلف كل بر وفاجر. الصلاة الذي يكون الإمام هو الحاكم، إن كان لا يوجد غيره مثل في العصر القديم عصر الخلفاء كان الخليفة هو الذي يصلي بالناس الجمعة والأعياد والصلوات، فهذا يجوز الصلاة خلفه بلا كراهية، ومن أعادها فهو مبتدع، ومن أعادها فهو مبتدع، هذا إن كان يؤديها في وقتها، وأما إن كان يؤخرها عن وقتها كما في حديث أبي ذر قال يميتون الصلاة، قال تصلي معهم نافلة ثم تعيد الصلاة. انظر الشرع كيف يراعي عدم حدوث الفتن بين الرعية والولاة حتى في الصلاة، قال صلي معه نافلة حتى ما تحدث فتنة بلبلة فيخرج الناس، وأما صلاتك فصلها في وقتها أو صلها قبل ذلك في الوقت وصلي مع الناس واحتسبها نافلة. فراعى وقت الصلاة وراعى عدم حدوث الفتن. وأما إن كان الإمام جائرا وهناك من يصلي غيره من الأئمة من أهل السنة فالصلاة خلفه صحيحة لكنها مكروهة، والأولى أن تصلي خلف من هم أهل العدل. وهذا ما قاله سفيان هنا، لا ولكن صلاة الجمعة والعيدين. لماذا؟ لأنه لا يقيمها إلا ولي الأمر ما في غيره. قال صلي من أدركت، أما سائر ذلك فأنت مخير، لا تصلي إلا خلف من تثق به وتعلم أنه من أهل السنة والجماعة. وهذا عليه آثار الصحابة رضي الله تعالى عنهم، كما لما حوصر عثمان رضي الله تعالى عنه وصلى أهل الفتن بالمسجد فقال عثمان سألوه نصلي خلفهم، قال الصلاة خير ما يفعل الناس، فإن أدركتموهم فصلوا معه. ومن المسائل التي هي من حقوق ولاة الأمر الجهاد، إقامة الجهاد مع ولي الأمر. ومعلوم أن الجهاد لا بد له من راية ويكون تحت لواء ولي الأمر، وليس كل ما قيل جهاد فهو جهاد، فإن الخوارج والدواعش والقاعدة وغيرهم كلهم يزعمون أنهم مجاهدون وهم مفسدون وليسوا مجاهدين، بل يقتلون أهل الإسلام ويذرون أهل الأوثان، تسلطون على المسلمين وعلى من يقول لا إله إلا الله. ولكن كلامنا هنا عن الجهاد الصحيح الذي أقامه ولي الأمر لقتال طائفة خارجية أو مارقة أو كافرة، فهنا على الرعية أن يقاتلوا معه بشروط القتال والجهاد المعروفة في أبواب الفقه. لكن لا يقول قائل هو جائر لا أقاتل معه، فإن ذلك لا يمنع الجهاد معه ولو كان جائرا. واستدل الإمام أحمد رحمه الله والبخاري بقول النبي صلى الله عليه وسلم: الخيل معقود في نواصيها الخير، الأجر والمغنم. فقال: الخيل معقود في نواصيها الخير، عام مع ولي جائر أو مع إمام عادل، ما قال فقط مع ولاة العدل. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة: إن الله ليؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر. سئل ابن عباس رضي الله عنهما عن الغزو مع الأمراء وقد أحدثوا، فقال رضي الله تعالى عنه: تقاتل على نصيبك من الآخرة ويقاتلون على نصيبهم من الدنيا. شيخ الإسلام رحمه الله تكلم عن هذه المسائل في كلام طويل، اقرأوه من باب الفائدة. نعم أكمل.
قال الإمام أحمد رحمه الله: والسمع والطاعة للأئمة وأمير المؤمنين البر والفاجر، ومن ولي الخلافة فاجتمع الناس عليه ورضوا به، ومن غلبهم بالسيف حتى صار خليفة وسمي أمير المؤمنين.
هنا أشار رحمه الله إلى طرق تولي الخلافة. وطرق التولي: أولا الاستخلاف والعهد. يأتي الخليفة ويقول: الخليفة بعدي، مثل ما فعل أبو بكر، خليفة بعدي عمر. أو يكون هناك ولي عهد، فهذا استخلاف. الثاني الاختيار، يجتمع أهل الحل والعقد ويختارون واحد منهم، مثل ما فعل أهل الشورى واختاروا عثمان، وأيضا انطبقت على خلافة أبي بكر رضي الله تعالى عنه. والثالثة وإن كانت في بدايتها غير شرعية وهي الغلبة والتسلط، فإن تغلب رجل واستتب بشرط استتباب الأمن له والأمر، خلاص مسك الأمور وتولاها وليس هناك فتن واستقر الأمر، فهذا بالإجماع يعتبر من ولاة الأمر ويجب طاعته بالمعروف، ولو تغلب ولو لم يكن فيه توفر شروط الخليفة، خلاص تبقى المسألة بالغلبة. وهذا نص عليه الشافعي رحمه الله وغيرهم والبيهقي، وحكوا هذا إجماعا. نعم.
قال رحمه الله تعالى: والغزو ماض مع الإمام إلى يوم القيامة، البر والفاجر لا يترك، وقسمة الفيء وإقامة الحدود إلى الأئمة ماض.
وهذا أيضا من وظائف ولاة الأمر، وهو تقسيم الغنائم وإقامة الحدود. لا يجوز للإنسان أن يأتي ويرى رجلا يسرق ويقيم عليه الحد ويقطع يده، ليس هذا لك، إنما هذا لولاة الأمر، إن طبقوه لهم الأجر وإن تركوه ليس بوظيفتك ولا مهمتك. نعم.
قال رحمه الله: ليس لأحد أن يطعن عليهم ولا ينازعهم، ودفع الصدقات.
وهذا أيضا من حقوق ولاة الأمر، وهو الدعاء لهم بالصلاح وتحريم الطعن فيهم، تحريم الطعن فيهم. وليس لأحد أن يطعن عليهم، وإذا رأيت الرجل يدعو للسلطان فاعلم أنه صاحب سنة، وإذا رأيته يدعو على السلطان فاعلم أنه صاحب بدعة. يقول فضيل بن عياض: لو كانت لي دعوة مستجابة لجعلتها في السلطان. ويقول أبو الدرداء: أول نفاق المرء طعنه في إمامه، أول نفاق المرء طعنه في إمامه. والطعن في الإمام هذه هي بذرة الخروج، خروج القعدية، يطعنون ويسبون ويهيجون، ثم بعد ذلك يأتي الخروج بالسيف. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ودفع الصدقات إليهم جائزة ونافذة، من دفعها إليهم أجزأت عنه برا كان أو فاجرا.
هذا في دفع الزكاة إلى ولاة الأمر، وهي مسألة خلافية بين أهل العلم، هل تجزئ أو لا تجزئ، والأقوال اختلفت في أصناف الزكاة. فالمال الظاهر وهو زكاة البهائم والأنعام والزروع هذه تعطى لولي الأمر إن كان يجمعها، إن لم يكن يجمعها فأنت توزعها، لكن إن كان يجمعها فتعطي ولي الأمر أو لا، وتبرأ ذمتك سواء صرفها في وجهها أو لم يصرفها في وجهها، سواء علمت أو لم تعلم. وقال ابن عمر: وإن تمزعوا بها لحوم الكلاب، خلاص برئت ذمتك والله يحاسبهم. وأما زكاة المال الباطنة وهو الذهب والفضة والأوراق النقدية فهذه الأولى أن تصرفها بنفسك وبيدك، فإن أخذها ولي الأمر برئت ذمتك. وهذا الذي يرجحه شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى، والمسألة كما قلنا خلافية، وفي ذلك أقوال للسلف كثيرة. النبي صلى الله عليه وسلم يدخل الزكاة في قوله: تؤدون الحق الذي لهم وتسألون الله الذي لكم، من الحق الزكاة. وقال أبو صالح: سألت سعد بن أبي وقاص وأبا هريرة وأبا سعيد وابن عمر فقلت لهم: إن هذا السلطان يصنع ما ترون، أفأدفع زكاتي إليه؟ فقالوا كلهم: ادفعها إليه. نعم.
قال رحمه الله: وصلاة الجمعة خلفه وخلف من ولى جائزة تامة ركعتين، من أعادهما فهو مبتدع تارك للآثار مخالف للسنة، ليس له من فضل الجمعة شيء، إذ لم ير الصلاة خلف الأئمة من كانوا برهم وفاجرهم، فالسنة أن تصلي معهم ركعتين، من أعادهما فهو مبتدع، وتدين بأنها تامة ولا يكن في صدرك من ذلك شك. ومن خرج على إمام المسلمين وقد كان الناس اجتمعوا عليه وأقروا له بالخلافة بأي وجه كان، بالرضا أو بالغلبة، فقد شق هذا الخارج عسى المسلمين وخالف الآثار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن مات الخارج عليه مات ميتة جاهلية، ولا يحل قتال السلطان ولا الخروج عليه لأحد من الناس، فمن فعل ذلك فهو مبتدع على غير السنة والطريق. وقتال اللصوص والخوارج جائز إذا عرضوا للرجل في نفسه وماله، فله أن يقاتل عن نفسه وماله ويدفع عنهما بكل ما يقدر عليه، وليس له إذا فارقوه أو تركوه أن يطلبهم ولا يتبع آثارهم، ليس لأحد إلا الإمام أو ولاة المسلمين، إنما له أن يدفع عن نفسه في مقامه ذلك، وينوي بجهده ألا يقتل أحدا، فإن أتى عليه في دفعه عن نفسه في المعركة فأبعد الله المقتول، وإن قتل هذا في تلك الحال وهو يدفع عن نفسه وماله رجوت له الشهادة، كما جاء في الأحاديث وجميع الآثار في هذا، إنما أمر بقتاله ولم يؤمر بقتله ولا اتباعه، ولا يجيز عليه إن سرع أو كان جريحا، وإن أخذه أسيرا فليس له أن يقتله ولا يقيم عليه الحد، ولكن يرفع أمره إلى من ولاه الله فحكم فيه.
هنا ذكر رحمه الله مسألة إذا عرض للمسلم الخوارج واللصوص قطاع الطرق فله أن يدفع عن نفسه وعن ماله، وهذا إشارة من شيخ الإسلام، من الإمام أحمد رحمه الله تعالى، إلى أن النصوص الشرعية، لاحظ وهذا نبه عليه ابن تيمية وغيره، النصوص الشرعية لما ذكرت الولاة الجائرون أمرت بماذا؟ بالصبر وعدم القتال، صح؟ ولما جاءت إلى الخوارج أمرت بالقتال. الخوارج نستفيد من هذا فائدة جميلة جليلة، وهي أن البدعة أخطر من المعصية. الحاكم الجائر عاصي، وهؤلاء الخوارج أهل بدع، يجب أن يقدم قتال الخوارج على قتال أهل الفسق. وهذا يدل على أن أهل البدع أخطر من أهل الذنوب وأهل المعاصي. لكن القاعدة التي ذكرها شيخ الإسلام في قضية عرض عليه لصوص أو سراق أو قطاع طرق، فإن الأصل هو قتالهم وليس قتلهم ودفعهم، بمعنى أنه لا يبدأ بالقتل وإنما يدفع بالأقل ثم الأعلى ثم الأعلى إلى أن لا يجد سبيلا إلا القتال والقتل، فإن قتل فليس عليه شيء، وإن قتل فهو شهيد، لأن النصوص أمرت بالقتال ولم تأمر بالقتل. واضح؟ والإمام أحمد رحمه الله مما ذكره ابن الخلال في السنة أنه سمع أن الولاة في عصره منهم المعتصم جلدوه وعذبوه وآذوه رحمه الله تعالى، ومع هذا لما خرج بابك الخرمي على الدولة العباسية على المعتصم كان يرسل الرسائل لجيش المسلمين يحثهم على القتال مع المعتصم، لأن المسألة مسألة دين وليست مسألة دنيا أو هوى أو عاطفة. هذا ظلمني، هذا عذبني، هذا أخذ حقي فلا أقف معه، لا، المسألة مسألة دين. وكان لا يناديهم إلا بأمير المؤمنين ويدعو لهم ويستغفر لهم رحمه الله تعالى. وهذا ما يتعلق بقضية الخوارج وقتال اللصوص. نعم.
أحسن الله إليكم. قال الإمام علي بن المديني رحمه الله: ثم السمع والطاعة للأئمة وأمراء المؤمنين البر والفاجر ممن ولي الخلافة بإجماع الناس ورضاهم، لا يحل لأحد يؤمن بالله واليوم الآخر أن يبيت ليلة إلا وعليه إمام برا كان أو فاجرا، فهو أمير المؤمنين، والغزو مع الأمراء ماض إلى يوم القيامة البر والفاجر لا يترك، وقسمة الفي وإقامة الحدود للأئمة الماضية ليس لأحد أن يطعن عليهم ولا ينازعهم، ودفع الصدقات إليهم جائزة نافذة قد برئ من دفعها إليهم وأجزأت عنه برا كان أو فاجرا، وصلاة الجمعة خلفه وخلف من ولاه جائزة قائمة، ركعتين من أعادها فهو مبتدع تارك للإيمان مخالف، وليس له من فضل الجمعة شيء إذا لم ير الجمعة خلف الأئمة من كانوا برهم وفاجرهم، والسنة أن يصلوا خلفهم لا يكون في صدره حرج من ذلك، ومن خرج على إمام من أئمة المسلمين وقد اجتمع عليه الناس فأقروا له بالخلافة بأي وجه كانت برضا كانت أو بغلبة فهو شاق هذا الخارج عليه العصا وخالف الآثار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن مات الخارج عليه مات ميتة جاهلية، ولا يحل قتال السلطان ولا الخروج عليه لأحد من الناس، فمن فعل ذلك فهو مبتدع على غير السنة، ويحل قتال الخوارج واللصوص إذا عرضوا للرجل في نفسه وماله أو ما دون نفسه، فله أن يقاتل عن نفسه وماله حتى يدفع عنه في مقامه، وليس له إذا فارقوه أو تركوه أن يطلبهم ولا يتبع آثارهم وقد سلم منهم ذلك إلى الأئمة، إنما هو يدفع عن نفسه في مقامه وينوي بجهده ألا يقتل أحدا، فإن أتي على يده في دفعه عن نفسه في المعركة فأبعد الله المقتول، وإن قتل هو في ذلك الحال وهو يدفع عن نفسه وماله رجونا له الشهادة كما في الأثر، وجميع الآثار إنما أمر بقتاله ولم يؤمر بقتله، ولا يقيم عليه الحد، ولكنه يدفعه إلى من ولاه الله أمره فيكون هو يحكم فيه.
نعم، نحو كلام الإمام أحمد. تفضل.
قال الإمام البخاري رحمه الله: وألا ننازع الأمر أهله لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاث لا يغل عليهن قلب امرئ مسلم: إخلاص العمل لله، وطاعة ولاة الأمر، ولزوم جماعتهم، فإن دعوتهم تحيط من ورائهم. ثم أكد في قوله: أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، وألا يرى السيف على أمة محمد صلى الله عليه وسلم. وقال الفضيل: لو كانت لي دعوة مستجابة لم أجعلها إلا في إمام، لأنه إذا صلح الإمام أمن البلاد والعباد. قال ابن المبارك: يا معلم الخير، من يجترئ على هذا غيرك؟
نعم، في كلام البخاري رحمه الله ذكر أيضا إجماع السلف على تحريم الخروج على الولاة، وذكر قوله عليه الصلاة والسلام: لثلاثة أو ثلاث لا يغل عليهن قلب امرئ، أي لا يكون القلب أبدا حاقدا وحاسدا إذا طبق هذه الثلاث. لا يغل عليهن قلب امرئ مسلم. الأول الإخلاص، والثاني طاعة ولاة الأمر ولزوم جماعتهم. ثم ذكر أثر الفضيل: لو كانت لي دعوة مستجابة لجعلتها في السلطان، لأنه الدعاء للنفس أثره لازم، وأما الدعاء للغير أثره متعدي، فإذا صلح ولاة الأمر صلح البلد والعباد وصلح نفسه هو أيضا. قال ابن المبارك: يا معلم الخير، أن يثني على الفضيل رحمه الله تعالى. وهذا رواه ابو نعيم بن عساكر، ذكره البربهاري والذهبي وغيرهم. نعم.
وقيل لسهل التستري رحمه الله: متى يعلم الرجل أنه على السنة والجماعة؟ قال: إذا عرف من نفسه 10 خصال وذكر منها: ولا يخرج على هذه الأمة بالسيف، ولا يترك الجماعة خلف كل وال جار أو عدل.
نعم.
قال الإمام ابن أبي حاتم رحمه الله في اعتقاد الرازيين: ونقيم فرض الجهاد والحج مع أئمة المسلمين في كل دهر وزمان، ولا نرى الخروج على الأئمة ولا القتال في الفتنة.
بمعنى أنه نقاتل مع ولي الأمر إذا كانت المسألة مسألة جهاد صحيح، لكن أحيانا يكون القتال قتال فتنة ولا يعرف الحق فيه من المبطل، فهذا نتوقف عنه ونتركه. والإفتاء بأنه قتال فتنة وليس جهادا صحيحا هذا يرجع فيه إلى أهل العلم من أهل السنة، وإلا فقد وردت الأحاديث الكثيرة في النهي عن قتال الفتنة والأمر بتكسير السيف وأن يتخذ سيفا من خشب وهكذا. نعم.
قال رحمه الله: ونسمع ونطيع لمن ولاه الله عز وجل أمرنا، ولا ننزع يدا من طاعة، ونتتبع السنة والجماعة، ونجتنب الشذوذ والخلاف والفرقة، وأن الجهاد ماض مذ بعث الله عز وجل نبيه عليه الصلاة والسلام إلى قيام الساعة مع أولي الأمر من أئمة المسلمين لا يبطله شيء، والحج كذلك، ودفع الصدقات من السوائم إلى أولي الأمر من أئمة المسلمين.
نعم، السوائم هي البهائم التي ترعى أكثر الحول، سمى سوائم، هي التي تجب فيها الزكاة. نعم، هذا ما يتعلق بهذا الباب، والحديث عنه طويل والكلام فيه وفي الأحداث والقصص التاريخية كثيرة، وهو باب مهم ينبغي إتقانه. وبهذا نقف، والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.